النهارده هي الليله السابعه عشر من رمضان. قدامنا ثلاث ليالي ونخش في العشر الاخيره وكل سنه وانتم طيبين. خلص رمضان. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيما تبقى من رمضان. توقفت معكم في درس امبارح حول وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. ولما وصل صلى الله عليه وسلم المدينه ما دخله مباشره، بل نزل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على بني عمرو بن عوف. نزل النبي اولا على قبيله بني عمرو بن عوف، مكانها اللي هو عند مسجد قباء، ده كان مكانها. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبيله لمده 14 يوم، قعد النبي معه اسبوعين. أسس في هذه الفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أول مسجد أسس في الإسلام في المدينة، لأن أول مسجد أسس في الإسلام في مكة كان مين اللي أسسه؟ كان الصديق رضي الله عنه. فأسس النبي أول مسجد في الإسلام كدولة داخل المدينة. هعيد الكلمة دي كتير. أسس رسول الله في المدينة دولة. ديننا دين ودولة. محدش يضحك علينا ويقول لنا الدين في المسجد. لا، احنا ديننا اللي ربنا عز وجل انزله الينا، انزله الله سبحانه وتعالى ليحكم الله بهذا الدين، الدين والدولة الاثنين مع بعض. مكث النبي في بني عمرو بن عوف 14 يوم، بنى هناك مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام في المدينة، وهو المسجد الذي أسس على التقوى كما في رواية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. العلماء مختلفين طبعا، هل ده مسجد النبي ولا مسجد قباء، على قولين، ولكن ما بعد الآية يوضح إيه هو المسجد. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهذه الآية باتفاق المفسرين فيه رجال يحبون الطهارة، نزلت في بني عمرو بن عوف الذين كانوا يقومون في هذا الوقت المكان اللي أسس فيه هذا المسجد. وثبت في الصحيح أن النبي سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، قال مسجدي هذا. ولا مانع أبدا أن المسجد اللي أسس على التقوى مسجد قباء ومسجد الإيه؟ ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الرابع عشر دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بين فرحة عارمة أصابت الجميع. عبر عنها أنس حين قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، كل حاجة فيها نورت. وخرجت الحبشة، الأطفال الصغار بتوع الحبشة، وخرجت الحبشة تلعب بحرابها. ثم من بعد ذلك النساء والأطفال والشيوخ خرجوا في الشوارع والطرقات يقولون هذا محمد، هذا محمد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأنصار يأخذون بزمامة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يعني يتفانى أنه ينال شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولون دعوها فإنها مأمورة. فما بركت هذه الناقة إلا عند ظهور بني نجار اللي هم مين؟ يقربوا إلى النبي؟ أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تزل تسير حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت. فلما بركت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملأ بني النجار. النبي أرسل للعيلة كلها فقال يا بني النجار، المكان ده كان فيه البساتين، كان فيه البساتين بتاعة بني نجار. ولما نقول بساتين يعني راس مالهم. يعني تخيل مثلا النهارده مثلا يعني مع فارق التشبيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل مثلا النهارده في مكان كبير جدا لحد، وليكن مثلا عند مترو مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد صاحب متر وقال له ثمني بمكانك هذا علشان ابني في المسجد، هيكون رد الفعل ايه؟ أو واحد فينا ربنا عز وجل وسع عليه وداله حتة أرض كبيرة هو عينها لأولاده وبركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، والمكان ده اللي أنا باكل منه وبشرب منه وهو إرثي من بعدي لأولادي، هيكون رد الفعل إيه؟ يكون رد الفعل طب احنا نطلب فيه 2 مليون 3 مليون 4 مليون انا اعرف نقابة نقابة المحامين من فترة كانت حصلت مشكلة كبيرة جدا هناك، المشكلة دي كانت بسبب ايه؟ بسبب ان اللي كان مسؤول عن المكان لما لقى قاعات الافراح بتجيب فلوس هد المسجد اللي في نقابة المحامين وانشأ مكانه قاعة افراح. وصلت؟ النبي النهاردة بيقول لبني النجار اللي حياتهم كلها متوقفة على البساتين دي يقول لهم ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. لا لا تتكلم يا رسول الله حائط ايه وارض ايه وبستان ايه واللي انت بتتكلم فيه؟ ثامنوني بحائطكم هذا. العجيب وانا بقرا في روايه عند البخاري ان كان هذا البستان لغلامين يتيمين من بني النجار سهيل وسهل، وكان في حجر اسعد بن زراره. ما تنسوش الاسم ده، الاسم ده مهم قوي معانا. مين اسعد بن زراره؟ بنفتكر مع بعض مين اسعد بن زراره؟ اللي فتح بيته مصعب بن عمير. كان في طفلين يتيمين هو اللي بيتولى امرهم، وده الارض ودي الارض بتاعتهم، والطفلين دول كان من بني النجار. فالنبي كلم الكبار من بني النجار، انا عايز الحائطين دول قولوا لي الثمن، تاخدوا ثمن الارض والشط عشان عايزين نبني المسجد. فقال والله يا رسول الله نطلب الاجر الا من الله. فلما عجز النبي صلى الله عليه وسلم يوصل معاهم لحل بدا يسال طب دي أراضي بني النجار، الأرض دي اللي عليها المسجد هتكون لمين؟ فقالوا يا رسول الله لسهل وسهيل وهما يتيمين في حجر أسعد بن زراره. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وساوم الغلامين الطفلين 12 و13 سنة، وساومهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المربر. طيب عيلين صغيرين هيفرحوا بالإيه؟ هيفرحوا بالفلوس، زي ما ابنك كده لو في يوم من الايام اديته 5 جنيه تلاقي الولد طاير. صح. العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد مع الغلامين وساومهم على هذا البستان، ام الغلامين الصغيرين قايلين للنبي ايه؟ بل نهبه لك يا رسول الله. ده الكبار والصغار ناس متربيه، يعني الصغيرين يقولوا يا رسول الله احنا هندي لك هديه. شفت الحب؟ شفت الحب؟ فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه رسول الله منهما. النبي ادالهم فلوس. طب النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم عايز يدي فلوس، فتدخل عندها أبو أيوب الأنصاري. الفلوس اللي كان النبي هيشتري بها المربر فلوس مين؟ افتكروا كده؟ ال5000 اللي أبي بكر الصديق خده وماشي. وساعتها يتدخل أبو أيوب الأنصاري ويقول والله يا رسول الله إن أبيت إلا الثمن فإن الثمن عليك. لو أبيت إن الطفلين اليتيمين دول أبيت معهم إلا الثمن فالثمن علي. وأعطى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ثمن الأرض لمن؟ للغلامين. أنا مش قادر أتخيل كمية البذل والعطاء والحب للدين. إن بني النجار يقولوا لا إحنا لا نطلب أجر إلا من الله. الأطفال الصغيرين يا رب يجعل أولادنا يا رب زيهم يا رب وأولاد المسلمين. الأولاد يقولوا له لا ده هبة ليك يا رسول الله مش عايزينه. وأبو بكر يتدخل هيدفع الفلوس. أبو أيوب يقسم أبدا والله ما يكون أبدا. وكان في هذا الأرض في هذه الأرض قبور للمشركين والنخل بتاع المكان ده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت واستخرج ما فيها ثم نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر. وأما النخل فبدأ يتقطع، دي مأمورية تاخد من الصحابة وقت. في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم قعد فين؟ نزل عند مين؟ نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ولما نزل أبو أيوب كان بيته ضرين، علشان الناس اللي دايما بتشتم وتقول لك أصل الإسلام ده بتاع خيمة، لا يا حبيبي الكلام ده غلط، أنت مش فاهم. أبو أيوب كان بيته ضرين رضي الله عنه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو أيوب إلى رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله بيته. وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة. أبو أيوب شوف التنافس، أبو أيوب بينزل هدوم النبي وحث النبي من على الجمل، أم أسعد بن زرارة واخد إيه؟ واخد الجمل وطلع بيه على بيته. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله، المرء مع رحله. فراح النبي قعد في بيت أبي أيوب، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من البيت، دور الأرضي من دار أبي أيوب، وأبو أيوب كان فين؟ في القسم العلوي. فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فزعا وقال لأم أيوب: بئس ما صنعنا يا أم أيوب، اللي احنا هببناه ده، بئس ما صنعنا يا أم أيوب. قالت: وما صنعنا يا أبا أيوب؟ قالت: نمشي قال نمشي فوق رأس رسول الله. هتيجي ازاي دي؟ نبقى احنا تحت ورسول الله ايه؟ عفوا، نبقى احنا فوق ورسول الله ايه؟ تحت. احنا ازاي في يوم من الايام نمشي فوق مكان النبي تحته؟ شفتوا الادب؟ شفتوا الادب؟ ويطلع علينا مجرم من هؤلاء المجرمين ويقول كلام النبي غير ملزم ليا، ويطلع علينا مجرم آخر ويستخف بسنته صلى الله عليه وسلم، ويطلع ثالث وربع. هؤلاء ما ذاقوا معنى الأدب مع رسول الله ولا معنى الحب. من عجيب ما روي في هذا الموقف أن أبا أيوب رضي الله عنه لما انكسرت قربة ماء كانت له، لما قربة مية وقعت اتكسرت، فقام هو وأم أيوب بلحاف لا يملكون من الدنيا غيره، وده اللي بيلتحفوا بيه من شدة البرد اللي كان موجود في المدينة، واللي رايح المدينة عرف يعني ايه البرد هناك، فنسوا تماما ان هو ممكن يناموا ليلة عاريين الزوج والزوجة، وخدوا اللحاف وقعدوا ينشفوا بيه المية. ليه؟ حتى لا تسقط نقطة ماء على رسول الله فيتأذى منها. شفتوا الأدب مع النبي وصل لإيه؟ أبو أيوب بيقول: فبت بشر ليلة، قمت فزعا وقلت لأم أيوب: يا أم أيوب، كيف نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلحي يا أم أيوب إلى الحائط، تعالي أنا وأنت نكون جنب الإيه؟ جنب الحيطة، نلزق في الحيطة، ولو مشينا مش هنمشي كده لا ده احنا نمشي من جنب الحيطة، لأن ده مكان النبي مش هيكون فيه. شفتوا الأدب مع النبي وصل عندهم لأي درجة؟ وفي الصباح طلب أبو أيوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القسم العلوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا أيوب، السفل أرفق بي ومن يأتيني. النبي بيحلق أمته، يعني يقول أنا ممكن أطلع أقعد فوق في الطراوة، بس علشان يجي لي حد ويجي يزورني ويفضل كل شوية يطلع فوق في الدور الثاني، ده مفيش فيه رفق بيه، خليني تحت. ليه؟ لأن ده أرفق بي وأرفق بمين؟ باللي هيجي يزورني. ولكن أبا أيوب رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها. يا نبي الله، أنا مش قادر أقعد في سقيفة وأنت تحتها. ولازال أبو أيوب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد رسول الله إلى الدور الأعلى، ونزل أبو أيوب للدور الأسفل لأنه مش قادر يتخيل أنه ماشي على أوضة على سقفها والنبي تحتها، فما بالكم بمن يقدم رأيه على رأي رسول الله، ويقدم فعله على فعل رسول الله، بل يقدم عقله على عقل رسول الله. من السيرة نتعلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الصحابة رضوان الله عليهم من تطهير هذه الأرض من قبور المشركين، ثم من بعد ذلك قاموا بقطع النخل في حائط بني النجار، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. بدأ النبي يبني المسجد عند أحمد في مسنده أن عمر كان يقول: والله لقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، النبي هو اللي بناه، وشاركه المهاجرون والأنصار. أول حاجة بدأ النبي يفكر فيها، لأن أول سنة احنا بنبني دولة، أول سنة احنا بنبني دولة، الدولة دي خلاص يبقى لازم تتبنى الدعائم والأسس بتاعتها الصحيحة. فبدأ النبي أول عمل له إنه يعمل إيه؟ يبني المسجد. وهنا يتأكد لنا دور المسجد. المسجد يا إخواننا مش مكان للعبادة، بل كل أمر كان لا يخرج إلا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الوفود نصارى ومشركين ويهود كانوا إذا أرادوا الجلوس مع رسول الله، إذا كان الأمر سياسي كان بيبدأ من المسجد، إذا كان الأمر ديني كان بيبدأ من المسجد، إذا كان الأمر اجتماعي هيبدأ من المسجد. هنعرف دلوقتي أن المؤاخاة تمت في مكانين، على رأس المكانين المسجد. الأمور الاجتماعية اتعملت في المسجد، الزواج كان في المسجد، إذا كان الأمر متعلق بالتعليم فرسول الله كان يعلم في المسجد، إذا كان النبي يبرم معاهدات أمور سياسية فكانت من المسجد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هو الانطلاقة الكبرى بالنسبة له. أعجب جدا من السياسيين في العالم الإسلامي لما يكون ارتباطهم بالمسجد ارتباط مواسم. لا، ما علمنا من القادة الذين أعز الله بهم الأمة زي صلاح الدين ونور الدين محمود ويوسف بن تشافين وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر وغيرهم من ولاة العدل والإيمان، ما مكن الله لهم إلا لما كانت انطلاقاتهم الأساسية من المسجد. نور الدين محمود لما أراد أن يحرر المسجد الأقصى أول حاجة عملها قبل ما يعز العزة بنى منبر. فبيقولوا له المنبر ده إيه؟ قال لهم المنبر ده اللي إن شاء الله أخطب عليه خطبتي الأولى يوم أن أحرر بيت المقدس. بادئ من المسجد. صلاح الدين من بعد نور الدين محمود، وكان تلميذه صلاح الدين تلميذ نور الدين محمود، بدأ بالمساجد وبدور المساجد وبتعليم الناس ورد الناس إلى الدين وجمع الناس بين فرقة وهداية الناس بعد ضلال. أنشأ مساجد في كل مكان وحلقات علم في كل مكان. ده صلاح الدين اللي ربنا مكن له وفتح له بيت المقدس. أسأل الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إنه يخرج منا من يكون سبب في تحرير هذا المسجد. قطز ما بدأ حروب التتار إلا من المسجد، وبدأ من الأزهر وبدأ بعلماء الأزهر وبدأ بالمساجد. المسجد في زمان هؤلاء الأبطال كان هو اللي بيدور الحياة كلها. أنا مش عايز أقول لأمراء وملوك ورؤساء عيشوا في المساجد، ولكن يكفينا أن أنتوا تعيدوا دور المساجد تاني، مش تغلقوا المساجد. دوركم أن أنتوا تحيوا الآن دور المسجد من جديد، تحيوا دور المسجد من جديد. نحن في حاجة إلى الاهتمام بالأزهر والأوقاف وأئمة الأوقاف، مش يضرب الذل والمهانة على أئمة الأوقاف وعلى الأزهر الشريف وأبواق الإعلام الفاسدة اللي شغالين للنهار، طعن في الأزهر وشتيمة في الأزهر وشتيمة في أئمة الأوقاف وشتيمة في الأوقاف. نقول الأمة لن تنهض إلا من خلال المساجد، ولن تعود لها الريادة إلا من خلال المساجد. لذا أراد النبي من البداية أول خطوة من الخطوات في بناء الدولة إنه يبدأ المسجد، لازم نبني المسجد. وشارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في بنائه، ثم بناه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وطفق رسول الله ينقل معهم اللبن في بنيانه. النبي بنفسه كان بيشيل ايه؟ بيشيل اللبن اللي هيتبنى بيه جدران المسجد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولقد كان النبي بنى المسجد بناء بسيط جدا، النبي بنى المسجد بناء بسيط جدا، وإن كان بسيط في جدرانه إلا إنه عظيم في أساسه وبنيانه، لأنه أسس على الإيمان، أسس على الطاعة، أسس على العبادة، أسس على القرب من الله سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد: وكان سقف المسجد جريد النخل، حاجة بسيطة جدا. وقال ابن عباس أنه سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يساعدونه في بناء المسجد، يحملون لبنة لبنة، وأما عمار بن ياسر فكان يحمل لبنتين لبنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح على عمار بن ياسر رضي الله عنه وينصب عنه التراب ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وينفض عنه التراب رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان على ان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبنيا من اللبن، وسقفه الجريد، وعمده العواميد بتاعته خشب النخل، كان ياخذوا النخلة كده يقسموها الاخشاب وعواميد ويرفعوا بها سقف الايه المسجد. بس المسجد ده عمر بالإيمان وعمر بالطاعة وعمر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الناس النهاردة. الناس النهاردة بعض الناس لما نزلت القاهرة يعني في عدة مناطق كده تلاقي رجال الأعمال بيهتموا جدا، النجفة أم 2 مليون جنيه اللي محطوطة في سقف المسجد، والمسجد اللي متكلف 30 مليون جنيه و20 مليون جنيه و50 مليون جنيه، هو ده المسجد اللي النبي كان يريده؟ عمارة المسجد ونظافة المسجد وحلاوة المسجد ده شيء ممتاز، ولكن للأسف الناس عمرت البنيان وخربت قلوب الناس، اهتمت بالبنيان من بره بس قلوب الناس مش هنا خالص. وأما منبر النبي صلى الله عليه وسلم، المنبر اللي النبي هيقف عليه ما كانش حاجة فخفخينة زي اللي أنا بقف عليها هنا ده، لا خالص. تخيل منبر النبي اللي اتحطوه له علشان يخطب عليه الجمعة، منبر النبي كان ايه؟ جابوا نخلة وقسموها من فوق كده وسووها، وهو ده المكان اللي هيقف عليه النبي علشان يخطب عليه، وقال منبر النبي. إلى أن جاء غلام النجار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله سيبك بقى من البتاع ده، من الجذع ده، أنا بقى يا رسول الله أنا يا رسول الله أعمل لك منبر. فاتخذ لرسول الله وصنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر كان ثلاث درجات، عمل له منبر ثلاث درجات. ويوم النبي طلع على المنبر قال: فسمعنا للجذع جذع النخلة صوت كصوت العشار. عارفين الناقة وهي بتولد؟ عارفين الناقة وهي بتولد صوتها عالي جدا وهي بتولد ساعة الطلق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واحتضنها، لأن رحمته ما كانتش بالإنس والجن بس، والله وبالجماد كمان. ينزل النبي ويحضن الجذع جذع النخلة اللي كان النبي بيقف عليه، وقال: حنت لمفارقتها للذكر اللي كان عليها. طب وإحنا بيوتنا ما حنتش؟ ما حنتش لسماع القرآن؟ يا طول يا أخوانا لو ربنا أسمعنا صوت الجمادات بيوتنا وعربياتنا، يا ترى هيكون لها حنين لذكر فقدته، ولا هنسمع فرحة لذكر يعني اعتادت عليه؟ يا ريت المعنى ما يكونش متعلق بالجذع النخلة وبس، يا ريت بيوت احنا كمان كده. النبي صلى الله عليه وسلم او عبد الله بن عباس وهو بيفسر قول الله عز وجل في شان قوم فرعون بعدما اهلكهم الله، فبيقول ايه: فما بكت عليهم السماء والايه فما بكت عليهم السماء والأرض. معلش معلومة على السريع كده بس مهمة جدا في المقام اللي احنا فيه الآن. فبيقول إن قوم فرعون لم يكن لهم عمل صالح يرفع إليه إلى السماء أو من أبواب السماء، وما كانت الأرض تشهد عليهم بعمل صالح، فلما ماتوا ما بكت عليهم السماء والأرض. وإن العبد المؤمن إذا مات وإن العبد المؤمن فله باب إلى السماء يرفع منه عمله، وله مكان في الأرض يذكر الله عليه. فإذا مات العبد المؤمن وافتقدت الأرض ما كانت تسمع من ذكر الله، وافتقدت السماء ما كان يصعد فيها من ذكر الله، فإن هذا العبد إذا مات بكت عليه السماء والأرض. إحنا بيوتنا يا ترى كانت معمرة بذكر الله، فهي فرحانة فرحانة بذكر الله، ولا بيوتنا حالها زي حال جذع الشجرة اللي كان النبي بيخطب عليه أول ما فقد الذكر اللي كان بيبقى عليه حن وبكى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجذع ليدفن، وقال والله أما إنني لو لم أفعل لو ما دفنهوش لظن يئن إلى قيام الساعة، هيفضل يئن إلى قيام الساعة. ثم من بعد ذلك بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد اللي كان تقريبا 35 متر في 30 متر، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بيوته من حول المسجد لما تمت مسألة توطي الناس بالله سبحانه وتعالى عن طريق بناء المسجد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الخطوة الثانية من بناء الأمة. الأمم تبنى لما تكون كلمتها واحدة، الأمم لا تبنى بعد ما المجتمعات بتقسم وتتشرذم، الأمم تبنى لما تكون كلمة البلد كلها على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد. أما إذا وجدت الفرقة والاختلاف فإن الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. وفي ناس أسأل الله أن يبارك فيها هدفها في الحياة لم شمل الناس وجمع الناس، وفي ناس سلطها الله عز وجل على الناس لتكون سبب للتفريق بين الناس، أسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. في ناس كده، في واحد تلاقيه معاك في الشغل بيجمع الناس ويقرب الناس، في العيلة بيجمع الناس ويقرب الناس، وفي ناس ضرها أن هي تفرق. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في شأن اللي بيفرق بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم من فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هينال من نفس الكأس. نرجع تاني، بدأ النبي في العمل الثاني وهو لم المسلمين وجمع المسلمين على العمل الثاني اللي بيه تبنى الأمم، هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم نسأل نفسنا علامة استفهام كبيرة كده حط قبلها، ليه النبي عمل مؤاخاة؟ يلا انتوا بقى نشتغل مع بعض، ليه المؤاخاة؟ يبقى توحيد كلمتهم ادي واحد، تقوية الروابط جميل، تأليف القلوب ثلاثة، واحد احنا بنبني مجتمع. ما انا قلت لكم النبي بيعمل دولة بيأسس دولة، فلازم يؤسس من البداية لمجتمع قوي، لان الدولة ستبنى على اكتاف هؤلاء. واحد لبناء مجتمع قوي يبنى على كتفه هذه الدولة. اثنين، المؤاخاة احباب الكون تشريع من ربنا، امر رباني. قال تعالى انما المؤمنون ايه؟ حد يعرف يقول لي ما الفارق بين كلمة إخوة وكلمة إخوان؟ فأيت آل عمران فأصبحتم بنعمتي إيه؟ إيه الفارق بين إخوة وإخوان؟ لا ملهاش دعوة باللغة خالص، يعني مش جمع كسر الموز، لا خالص. لما نقول إخوة دي أخوة النسب، أخوة الدم، وكلمة إخوان أخوة الصحبة. فلما أراد الله أن يوضح العلاقة بين المؤمنين قال إنما المؤمنون إيه؟ يعني إيه؟ يعني نسب ودم. ألفاظ القرآن، الله يبارك فيكم، ألفاظ القرآن ما تعديش كلمة من القرآن إلا ما تقف معاها. ثلاثة، ليه المؤاخاة؟ علشان النبي يقضي على مرض فتاك كان موجود عندهم في الجاهلية، اللي هي الله يفتح عليكم العصبية، العصبية اللي كانت موجودة بين مين ومين؟ أوس وخزرج. وعصبية ممكن تكون متوالدة بين المهاجرين وأنصار. فكانت المؤاخاة عشان تذبح حاجة اسمها العصبية، تقتل العصبية وتغور بلا رجعة. أربعة، تقوية الجبهة الداخلية في الدولة. خمسة، علشان الصحابة يشد بعضهم من أذر بعض. ستة، إذهاب وحشة الغربة اللي كانت عند المهاجرين. يا أخوانا صعب، أقسم لكم بالله شعور الغربة صعب مش سهل. وبخاصة إذا كانت هذه الغربة في الدين، وبخاصة إذا كانت هذه الغربة في الدين. اللي هاجر من مكة وساب أرضه وسماءه وساب أهله وساب أحبابه وساب زوجته وساب أولاده لله وفي الله، وترك كل ما يملك وجاء الأرض غريبة غربة، وبخاصة إذا أضيف مع الغربة الشعور بالظلم. فأراد النبي من وراء المؤاخاة إذهاب وحشة الغربة وإيجاد روح المؤانسة والمواساة. عايزين مع كل حدث النبي بيعمله عقولنا نفتحها تبقى قد كده، ونبدأ نحن نقول ليه النبي عمل كده؟ أين عقدت المؤاخاة؟ النبي عقد المؤاخاة فين؟ عقد النبي المؤاخاة في المسجد، وكان هناك أيضا مؤاخاة يعقدها النبي في بيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. كما يقول أنس: لقد آخى النبي أو حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس، في دار أبو طلحة يعني. على أي شيء كانت المؤاخاة؟ المؤاخاة كانت عن إيه؟ احنا اخوات وحبايب وزي الفل، ونشوف بعض كل شهر كده وكل سنه وانتم طيبين. المؤاخاة ان احنا اصحاب واخوات مع بعض في شغل واحد، ولما وقعت في مشكله وكرب ما لقيتش حد في ظهري، هي دي المؤاخاة؟ ابدا ابدا. روى ابن سعد في الطبقات قال: لما قدم رسول الله المدينه اخى بين المهاجرين والانصار على الحق. يعني ايه على الحق؟ احنا قلنا لو خلاص عايزين نوقع، يعني ايه على الحق؟ يتعاونوا مع بعض على الحق، على اقامه الدين والمواساه. المواساه دي متعلقه بالايه؟ بالدنيا. فالمؤاخاه تمت على اصلين: اقامه الدين واقامه الدنيا، وما تنسوش الكلام ده. الامر الثالث: يتوارثون بعد الممات. ايه رايكم فيه بقى؟ بالضبط زي نسب زي دم. فالمؤاخاه تمت على ثلاث اصول: واحد اقامه الدين، اثنين اقامه الدنيا، ثلاثه توارث. طب يا ترى هم وصفوا بالكلام ده؟ وصفوا بالكلام ده؟ وزودوا. طيب تعالوا نشوف عملوا ايه مع بعض. يقول الواقدي: فلما تمت هذه المؤاخاة تنافست الأنصار فيما بينها أين ينزل المهاجرين. بدأوا يتنافسوا، كل واحد يقول أنا هسيب بيتي لحد من المهاجرين. بدأوا يتنافسوا مع بعض لدرجة أنه كان لا ينزل أحد من المهاجرين في بيت إلا بعد أن يطلعوا عليه باستهمام. في 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 تنافس، تنافس إن يسيب بيته لأخوه. فحلها إيه؟ نعمل قرعة، مين اللي يسيب بيته؟ اثنين. رسول الله أخوين، النبي أخ بين الاثنين. فأوصى حمزة قبل أحد، كتب في وصيته: إن حدث لي حادث فمالي لزيد بن حارثة. مالي مين؟ لزيد بن حارثة. طب وأهلك وأولادك يا حمزة؟ لا أخوي، أخوي. لما دبن عمر الدواوين في خلافته، ومعنى الدواوين انه بيت مالي المسلمين، قسموا كده ملفات، كل ملف فيه اسم الصحابي، وده من المهاجرين والانصار، والمهاجري له كذا والانصاري له كذا من بيت مالي المسلمين. فلما دون عمر الدواوين، وكان بلال قد خرج الى الشام، بلال مهاجري ولا انصاري؟ مهاجري. وكان النبي قد اخى بينه وبين رجل الانصار اسمه ابو رويحه، ابو رويحه. فاقام بلال في الشام مهاجرا، فقال عمر لبلال: الى من تجعل ديوانك يا بلال؟ لو انت مت، الفلوس اللي بتطلع ليك من بيت مال المسلمين تكون لمين؟ فقال: الى اخي ابو رويحه، الى اخي ابي رويحه، للاخوه التي كان رسول الله عقدها بيني وبينه. ايه ده؟ ده الاخوه ما كانتش والنبي موجود، ده الاخوه حتى كمان بعد زمن مين؟ بعد زمن عمر. هذه الاخوه التي قامت على اقامه الدين والمناصحه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين سلمان وابي الدرداء. ففي يوم من الايام سلمان فارسي ولا عفوا انصاري ولا مهاجري؟ ولا ده ولا ده، لا انصاري ولا مهاجري، لا هو من المهاجرين ولا هو من الانصار، ولكن نظرا لهجرته الطويله كان في المهاجرين. حتى وانا بقرا كده فوجدت اصلا ان المهاجرين والانصار تنازعوا فيما بينهم، ده يقول سلمان مهاجري انه هاجر، وده يقول سلمان انصاري انه كان في المدينه. فقام النبي حسم النزاع وقال لهم: ايه سلمان منا اهل البيت، سلمان لا هنا ولا هنا، سلمان ايه؟ سلمان منا اهل البيت. سلمان رضي الله عنه زار ابي الدرداء، فوجد ام الدرداء مبتذله. فاكرين اول بند في المؤاخاه كان على اقامه ايه؟ الدين. فبيسالها: انت ما شانك يا ام الدرداء؟ انت عامله كده ليه؟ فقالت: اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا ولا في النساء، يصوم النهار ويقوم الليل. فقعد سلمان مع ابي الدرداء، فاعد ابو الدرداء لسلمان طعاما، فلسه سلمان هياكل، فسلمان بيقول لابي الدرداء: كل. قال له: انا صايم. قال له: كل. انا صايم. قال له: والله لا تاكل، والله لا اكل حتى تاكل. فاكل. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، فقام سلمان له: نام نام يا عم. لا انا صادق كام ليل. نام. فنام، سمع الكلام ونام. ثم ذهب يقوم فقال له: نام نام. وانا مستشعر بقى ابو الدرداء كده كل شويه ايه يقوم قايم كده ايه ضرب طرف عينه كده يشوف سلمان، فيلاقي سلمان قاعد له: نام. حتى اذا كان اخر الليل قال سلمان لابي الدرداء: قم الان. فصليا جميعا. عملوا ايه؟ ثم قال له سلمان: يا ابا الدرداء، ان لربك عليك حق، ولاهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. فطلع ابو الدرداء متضايق بقى من العمل وسلمان يعني، فراح بيقول للنبي: ده سلمان عمل امبارح فيا كذا وكذا وكذا، اعدلي زي الغفير كده اكون اقول نام. فقال النبي لابي الدرداء: صدق سلمان، اللي عمله سلمان هو الايه؟ هو الصح. المؤاخاه دي اثرت؟ اثرت. يقول ابن عمر: اهدي الى واحد من المهاجرين راس شاه، فقال: ان اخي الانصاري، ان اخي احوج مني، ان اخي احوج مني الى هذا. شوفوا المؤاخاه عملت الجو ازاي. فبعث بها الى اخيه الانصاري. ام الانصاري ام قايل ايه؟ طب ما اخويا اللي جنبي ده هو احوج مني، وعياله احوج من عيالي الى هذا. فارسل لاخوه ايه اللي جنبه. الثالث ام قال ايه؟ ان اخي فلان احوج مني الى هذا. وعياله وأهل بيتي أحوج مني إلى هذا. بعتها للرابع، والرابع بعتها للخامس، والخامس بعتها للسادس، والسادس بعتها للسابع، والسابع رضاها فين؟ وهم لا يشعرون أنه كان مبتدأها. شفتوا المؤخاة؟ عرفتوا يعني ايه أخوة وترابط بين المسلمين؟ مش كده بس. يقول أبو هريرة الحديث في البخاري، قالت الأنصار يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، نخلنا اقسموا نصين ودي لإخواننا الايه النخل المكسر. الكلمة اللي قالها امبارح كان ايه؟ يبرشط. فنبي حب يقوله ان المهاجرين مش كده، فقال صلى الله عليه وسلم لا لا، بل تكفونهم المؤنة، سيبوهم يشتغلوا، سيبوهم يزرعوا في ارضكم والثمرة بينكم بالايه؟ بالمواصفة. ويقول انس والحديث في البخاري ومسلم، شوف المؤاخاة بينهم وبين بعض عملت ايه. وكانت الأنصار أهل أرض، وكانت الأنصار أهل أرض، أهل الأرض والعقار، فقاسم الأنصار المهاجرين على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل حال، خذوا كل حاجة مش عايزين منكم حاجة. بل كان من أعجب بقى ما قرأت، وبصراحة أنا وقفت إجلالا لموقف الأنصار، اضرب لهم أعظم تعظيم سلام. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أم سلمة قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم. شفت وصلت لإيه؟ موقف مين مع مين؟ سعد بن ربيع مع مين؟ عبد الرحمن. أنا عندي زوجتين اختار أجملهم أطلعها وأتجوزها. هذه المؤاخاة أورثتهم إيه؟ يقول ابن عباس كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، بيتورثوا بينهم بين بعض. لو واحد من الأنصار مات المهاجري بيرث فيه، لحد ما ربنا من على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بكثرة الأموال، نزل قول الله سبحانه وتعالى إنهاء هذا الأمر بعد ما الفلوس كثرت والمهاجرين أغناهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن خلاص لا يرث الإنسان إلا أهله. لذا جاء المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، لقد ظننا أنهم سيأخذون الأجر كله. فقال لا، ما أثنيت عليهم ودعوتم الله عز وجل. أثمرت هذه المؤاخاة تلاشي العصبيات الجاهلية. اليهود جات لهم صدمة من هذه المؤاخاة، وخفت صوت المنافقين، وخفت صوت المنافقين. وده كان العمل الثاني الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمل إيه الأول؟ المسجد. الثاني عمل، ثالث عمل، ثالث عمل المعاهدة مع اليهود. النبي مش هيسيب طائفة من طائف المدينة الآن غير لما يقعد معاه ويتكلم معاه. احنا بنبني ايه؟ احنا بنبني ايه؟ احفظوها كويس، حدش يضحك عليكم، احنا بنبني دولة، لازم الأسس بتاعتها تكون مبنية على أساس سليم. النبي شاف ان اليهود في المدينة كتير، فبدأ النبي يقعد معاهم. بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، قعد النبي صلى الله عليه وسلم معاهم. وهذه البنود، بنود المعاهدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع أول بند. شوفوا البنود، المستشرقين اللي هم أصلا كانوا جايين يدرسوا علوم الإسلام علشان يطعنوا في الإسلام، لما شافوا بنود المعاهدة منهم من أسلم. أول بند أن اليهود أمة واحدة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم. ده بنسميه في اللغة النهاردة حق الإيه؟ حق المواطنة. الوطن ده لينا كلنا، مسلمين ويهود ونصارى كلنا نقعد فيه. ده البند الأول. اثنين، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم حق المال والتجارة، بيع وتاجر واشتغل فيها أنت عالم. ثلاثة، وإن من بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، أي حد هيحارب الحلف القائم الآن مسلمين ويهود يحاربوه. أربعة، وإن من بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. يا الله، بيننا وبين بعض نصح إيه؟ نصيحة. والبر، البر بيننا وبين بعض كل خلق، كل أدب، كل احترام دون الإثم. خمسة، والنصر حق على الجميع للمظلوم، أي مظلوم مسلم أو غير مسلم الكل يقف وقفة واحدة لنصرة هذا المظلوم. فكرنا بإيه دي؟ حلف الفضول زمان اللي النبي شهده. مش بقول لكم ربنا كان بيعد النبي في مكة صلى الله عليه وسلم. ستة، أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لو في عدو من برا البلد مسلمين ويهود بينفقوا لإعداد العدة لهذا العدو. سبعة، وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. أرض حرام، يعني أرض حرام، أرض حرام يعني أرض حرام، ما فيش فيها قتال، فيش فيها ظلم. لو حد في يوم من الأيام لقى نقطة، لقى فلوس، تفضل الفلوس في مكانها لحد ما يجي صاحبها ياخدها، أو تؤخذ للتعريف، لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها ولا يخوف فيها أحد. النبي حول المدينة لحرم آمن بين مين ومين؟ بين المسلمين واليهود. البند اللي بعد كده، أن من بينهم النصر على من دهم يثرب، أي حد يحارب يثرب كلنا نتقاتل ضده، وإنه لا يحول هذا أو لا يحول هذا الكتاب إلا ظالم أو آثم. مفيش حد يسعى في الكتاب ده إلا إذا كان ظالم أو آثم يعاقب، يعاقب. وكده النبي رتب أموره مع اليهود، ورتب أمور الرجال في مسألة الإيه؟ المؤاخاة. لسه في حد في المدينة النبي مرتبش أمره؟ النساء. النبي لسه مرتبش أمر النساء بالوقت. طب يرتب أمر النساء إزاي؟ ها؟ يلا فكروا كده. كانت هناك بيعة بمجرد ما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في المسجد فيما بينه وبين النساء، وهو كان لازم فيه تعليم، إحنا بنبني، إحنا بنبني دولة. تقول أم عطية، لما قدم رسول الله المدينة جمع نساء الأنصار ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قام على الباب فسلم، فرددنا عليه السلام فقال أنا رسول رسول الله إليكن، قلنا مرحبا برسول رسول الله، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف. قلنا نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت، وبايع عمر الأنصار طبعا من غير ملامسة، وبايع عمر نساء الأنصار على هذه البيعة. آخر عمل نختم به النهاردة، آخر عمل نختم به النهاردة، خلاص الصحابة بقى لهم مكان في 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 مكة في المدينة هيصلوا فيه وهيعبدوا ربنا فيه. السنة الأولى من البعثة دي، الأحداث اللي حصلت في السنة الأولى من البعثة آخر حدث فيها، عشان بكره نقول سنة اثنين، عفوا اه سنة واحد من الهجرة اللي هي سنة 14 من البعثة. احنا دلوقتي بنينا المسجد صح؟ الناس هتعرف وقت الصلاة ازاي؟ هو ما كانش فيه اذان، الحلم. طيب تعالوا الاول نشوف في الصحيحين الحديث، يا ناس لما كثر الناس قال ذكروا أن يجعلوا للصلاة شيئا يعرفون به وقت الصلاة. يبقى الناس بالذات كانوا عايزين يقولوا احنا عايزين نصلي مع بعض، فاحنا عايزين نعمل حاجة تخبرنا ان ده وقت الصلاة. أنس بقى بيحكي لينا بقى القصة جت ازاي رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود في سنن بإسناد صحيح. اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها؟ فجمع الصحابة، النبي علم الصحابة مبدأ الايه؟ انا مش هاخد قرار غير لما تكونوا معايا، ويا ريت ده النبي اللي بيوحى اليه من السماء بالتحريص على تواصيل المبدا ده. فقالوا له يا رسول الله انصب رايه، فكره النبي ذلك. قالوا يا رسول الله ما رايك ان نتخذ بوقا كبوق اليهود؟ عارفين البوق ساعه الصلاه واحد يقوم نافخ فيه كده، فكلنا نسمع ان ده وقت الصلاة. فقال النبي ولكنه فعلا يهود، فلم يعجبه ذلك. فقال رجل يا رسول الله فما رأيك اذا ان نتخذ ناقوسا؟ ناقوس يعني ايه؟ فقال هو من امر النصارى. فقال قائل يا رسول الله اذا عند وقت الصلاة نوقد نارا. قال ولكن هذا من فعل المجوس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن اول اجتماع لينا واحنا بنتشاور على حاجه معينه يفشل، ما يبقاش في نتيجه ناجحه، عفوا انا اسف، ممكن نجتمع في اجتماع انا بقول نفشل، احنا نفشل. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابه ولم يصلوا الى حل في هذا الاجتماع، بس سبحان الله شوفوا الهم الهم. قال عبد الله بن زيد فاهتممت لهم رسول الله، النبي أصابه هم، فأنا أصابني أنا كمان إيه؟ فأنا أصابني أنا كمان الهم، فذهبت فنمت وما يعلم قدر الهم في قلبي وصدري إلا الله. فطاف بي طائف في هذه الليلة، ثم مر بي طائف آخر، رجلان عليهما ثوبان أخضران. عبد الله بن زيد وهو نايم بيحلم، قال يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله تبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو إلى الصلاة. فقال له أولا ندلك على ما هو أفضل من هذا؟ وفي رواية رأيت فيما يرى النايم أن رجلا نزل من السماء فقام فاستقبل القبلة وأخذ يقول الأذان. نرجع للرواية الأولى، فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان المعروف المشهور. فأما عبد الله بن زيد قال والله إنها لرؤية حق، ما بكلش وشه وطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا وكذا وكذا. لسه بيقول أنا شفت واحد نزل بيقول الله أكبر الله أكبر، وبيقول لي أولا أدلك على خير من ناقوس، ويلاقي النبي في ظهر عبد الله بن زيد مين؟ عمر بن الخطاب. يقول له يا رسول الله، عمر بن الخطاب، يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم إن في واحد نزل من السماء واستقبل القبلة بيقول الله أكبر الله أكبر. فقال الله أكبر هذه رؤيا حق. يلا، فعبد الله بن زيد كان حان وقت الصلاة، فعبد الله بن زيد بيقول له يا رسول الله ارفع الأذان، قال له لا لا، النبي ما بيعرفش كده المعاني دي خالص، مش علشان انت اللي شفت يبقى انت اللي تكون اهل لهذا المكان. فيقوم النبي قايل لعبد الله بن زيد ايه؟ اصل في بعض الناس للاسف، ودي من المفاسد المصائب اللي دمرت مصر، ابني اللي شغال في الكهرباء يقول لك ابناء العاملين يشتغلوا في الكهرباء، طب في من هو ادفأ منه؟ في من هو ادفأ منه؟ مش لازم يكون ابن العاملين، ابن العاملين ده ممكن يكون فاشل، فتلاقي الدنيا بتضيع. في القضاء يقول لك القاضي لازم يكون ايه؟ يا اخوانا لا، احنا المفترض يعني اخونا الشيخ حسين اللي بيصلي بينا اخونا الشيخ حسين اللي بيصلي بينا ده كلية حقوق وكل سنة بيطلع الاول بامتياز بفضل الله عز وجل وبيرتب الاول على الدفعة كل سنة. طيب بس هو يعني انسان مسكين ملهوش وصفة اخره ايه؟ يلا يا ابني عند اهلك اقعد هناك يلا. ممكن واحد يكون جاي طالع بمأمول بس عنده وصفة يخش الاماكن العالية دي. النبي ما كانش عنده المبدأ ده، النبي ما كانش عنده المبدأ ده. ما كانش عنده مبدأ الزحف المقدس، فاهمين؟ ولكن يقول النبي لعبد الله بن زيد: يا عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أمدى منك صوتا. بلال أكفأ منك، انت ربنا جعل لك دور انك تقعد انك تنام تشوف رؤية انت وعمر، بس اللي أكفأ منكم بلال. بلال العبد الأسود الحبشي اللي هو من فقراء الناس يمنع عمر ويمنع عبد الله بن زيد الأنصاري. الاثنين يمنعوا ليه؟ في من هو أكفأ منهما. طب يا رسول الله ده عمر الملهم اللي النبي كان بيقول في شأنه لو كان بعدي نبي لكان عمر، اللي النبي قال له والله ما سلكت فجا إلا وسلك شيطان فجا آخر. النبي ما عندوش مبدأ المحسوبية أبدا. مش بقول لكم السيرة تصلح لنا الدنيا كلها، النبي عنده مبدأ الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة. الأكفأ هو اللي يقول. في غزوة ذات سلاسل عمرو بن العاص كان رجل ذكي جدا في الحروب. الناس ما عينش ابو بكر وعمر، لا انتوا خليكم في جنب دلوقتي، انما يعين مين؟ رغم ان اسلامه كان متاخر لانه الاكفأ. الاكفأ في الجزئيه دي. سبحان الله، سبحان الملك العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال، يقول عبد الله بن زيد القيه يا بلال، القيه يا عبد الله على بلال فانه ايه؟ امدى منك صوتا. ويشرع الله الاذان والاقامه، ويبدا بلال ينادي على الناس الصلاه. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا، هل يا ترى الصحابه كده خلاص ناجوا من مكه ومن عذاب مكه ومن فتنه مكه، ولا هيبقى في لهم اعداء داخل المدينه هينصبوهم العداء؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في درس بكره. وهنعرف دايما ان كل داعيه الى الله، كل انسان يسعى الى الحق، اذا ظن في يوم من الايام انه هينام وهيرتاح فهو واهم. لازم يتقلب من بلاء الى بلاء حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له في الارض. فالتمكين في الارض لا يكون الا بعد صبر ويقين. فإذا تزوج الصبر على البلاء مع اليقين في موعود الله خرج من بينهما الإمامة في الدين. هنبدأ نعرف الأعداء الجدد. كان زمان مكة هي العدو الظاهر للنبي، في عداء جديد. وللأسف المرة دي مش زي بعض الناس بتظن إن المدينة هتبقى بقى خلاص مكان مفروش بالورد، لا. ده إذا كان في مكة العدو واحد فالمدينة هيبقى فيها أعداء كثر. إذا كان في مكة العدو كان ظاهر فللأسف في المدينة في أعداء ظاهرين وفي أعداء مبطنين للعداوة. وإذا كان في مكة هو العدو واحد فهنجد في المدينة عشرات الأعداء. ده بإذن الله تبارك وتعالى نعرفه في درس بكرة بإذن الله إذا ربنا أحيانا، علشان نبدأ من درس بكرة بقى إيه مرحلة الغزوة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.